بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. من كتاب فتح الرباني مسند الإمام أحمد بن الشيباني قال: باب صوم ست من شوال. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من صام رمضان وست من شوال فكأنما صام السنة كلها. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صام رمضان وست من شوال فقد صام الدهر. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. باب ما جاء في صيام شوال والأربعاء والخميس والجمعة.
هذا يتكلم على صيام الست من شوال. الحمد لله مكرمنا برسوله وما جاء به من الدين صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه التابعين وعلى آبائه وخادم النبيين والمرسلين وعليهم صحابهم التابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وأورد لنا ثلاثة أحاديث في صيام الست، منها: من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها. وحديث من صام رمضان وستا من شوال فقد صام الدهر، والدهر بمعنى السنة أيضا يأتي. ومن صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر، يعني بستين يوم كمال السنة، فذلك تمام صيام السنة. ثم مما جاء أيضا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في رواية البزار: من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وكذلك أيضا ما جاء عند الطبراني في الأوسط: من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعتان فكأنما صام السنة كلها. وهنا فيها شرط التتابع، ولكن في بقية الروايات ليس كذلك، وعليه أيضا الجمهور أنه ما يشترط التتابع. وفي أيضا عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما يقول في رواية الطبراني قال: من صام رمضان واتبع ستة من شوال صام السنة كلها. وفي رواية ابن عمر أيضا الطبراني يقول: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهكذا تبين ما مال إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد وداود وغيرهم أنه يسن أن يصوم بعد رمضان بعد يوم الفطر ستا من شوال. وكونها مباشرة أولى ومتتبعة أولى، والقصد وجود ست من شوال كما جاء في إطلاق عدد من الروايات. فيستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث، ويستحب أن يكون صومها متتابعة في أول شوال كما قال الإمام النووي، فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلا لأصل هذه السنة لأجل عموم الروايات الكثيرة ستا من شوال. وجاء عن مالك عدم صومها، وقال ما رأى عليها أحد من أدركهم سيدنا الإمام مالك، ويخاف أن يعتقد أهل الجهالة أنها فرض وواجب، ولكن ثبت عن غيره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول فقهاء الحنفية والمالكية كذلك أن صومها متفرقة ولا يكره التتابع على المختار، وكرهه أبو يوسف. فالأمر فيه سعة، وإنما في كلام بعض المالكية أن ذلك لمن يقتدى به وكان معروف بين الناس، فيظن العوام أن ذلك من الواجب بعد صوم رمضان، فكره للمقتدى به الظاهر بين الناس أن يصومها. ولكن عندهم اسمه أقوال في المذهب، وكذلك مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم أنه يسن صومها لكل أحد قادر، وأنه إذا كانت متتابعة أفضل، وإذا كانت مباشرة بعد يوم الفطر أفضل، أما يوم الفطر فصومه حرام باتفاق. أتم الله لنا العدة على خير حال وأكرم وجهة، وتم قبول منه إنه أكرم الأكرمين، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين.
باب ما جاء في صيام شوال والربع والخميس والجمعة. عن عكرمة بن خالد قال: حدثني عريف من عرفاء قريش، حدثني أبي أنه سمع من فلج في رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس والجمعة دخل الجنة. وعنه من طريق ثان قال: حدثني عريف من عرفاء قريش عن أبيه سمعه من فلج في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة.
سواء. ويروى إذن من صام الأربعاء والخميس كتبت له براءة من النار. ويروى إذن عن ابن عمر سلم مثل ذلك، وعن ابن عباس قال: صلى الله عليه وسلم من صام الأربعاء والخميس والجمعة بن الله له بيتا في الجنة، يرى ظاهر من باطنه وباطن من ظاهره. وجاء إذن عن سيدنا أنس بن مالك أنه سمع يقول: من صام الأربعاء والخميس والجمعة بأن الله له قصرا في الجنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد، وكتب له براءة من النار. وجاء عن أبي إمامة إذا: من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة بأن الله له بيتا في الجنة، يرى ظاهر من باطنه وباطن من ظاهره. كذلك إذا عن ابن عمر يقول عنه صلى الله عليه وسلم: من صام الأربعاء والخميس ويوم الجمعة ثم تصدق يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا. فيدل على استحباب صيام شهر شوال وأيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل شهر بعد صوم فرض رمضان. ويستفاد إذن أنه كما من بقية الحديث أنه لا يفرد يوم الجمعة. وإذا لا إله إلا الله أن المعتم يتفيد الحديث المهتم بالصوم يرزق حسن الخاتمة، لأنه ما يدخل الجنة إلا من مات على حسن الخاتمة. وإذا فأيضا ما ورد في صوم الأربعاء والخميس والجمعة بل ما من يوم من أيام الأسبوع إلا وقد ورد في صومه بعض الآثار عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
باب ما جاء في صيام السبت والأحد. عن كريب أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما عيد المشركين، عيداء المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم.
سواء. فاليهود يجعلون العيد يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وقال أن الله سبحانه وتعالى أضلهم عنه وهدانا إليه فهم لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غدين. فعندنا يوم الجمعة علمنا كشف الله لنا بواسطة نبيه محمد أنه اليوم المفضل على بقية أيام الأسبوع يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة. وكذلك جاء في هذا الباب كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثة والأربعة والخميس كما تقدم معنا، وذاك في رواية الترمذي. إذن تدل الحديث على استحباب صوم السبت والأحد من كل شهر، وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة بينها في أنها مخالفة اليهود والنصارى. ومع أنه ورد عن عبد الله بن مسلم صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إلا في فريضة، وحمل هذا بعضهم على إفراد يوم السبت أو إفراد يوم الأحد، وأما صومهما فلا إشكال فيه، والأمر واسع. وكما ذكرنا أنه ما من يوم من أيام الأسبوع إلا ورد في صومه فضل وثواب. فعلى ما تيسر، وتقدم معنا ثناء صلى الله عليه وسلم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. اللهم صل وسلم
صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل الإمام يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم. وفي هذه السنة نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية، وما بعدهما في وما بعدها في قصة مشهورة، وهي أنه خرج تميم ابن أوس الداري وعدي بن عبادة النصرانيان في تجارة لهما إلى الشام، وخرج معهما بديل مولى عمر بن عاص وكان مسلما، فمرض بديل وأوصى إليهما وكتب جميع ما معه في رقعة وجعلها في جوالقه ولم يخبرهما بذلك. فلما مات أخذ من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب، ثم قدم ببقية المتاع على أهله ففتشوه فوجدوا الكتاب، وفقدوا مما ذكر في الإناء الذي أخذه الوصيان، فسألوهما عنه فجحداه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصر على الإنكار وحلف، فأنزل الله هذه الآية. واختلف المفسرون في حكمها، فقالت جماعة منهم: كانت شهادة أهل الذمة مقبولة فنسخت، وناسخها قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذهب قوم إلى أنها ثابتة، وأنه إذا لم يجد مسلمين فيشهد كافرين. ولما نزلت الآية دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تميما وعديا فاستحلفهما بعد صلاة العصر عند المنبر، فحلف وخلى سبيلهما. ثم ظهر الإناء بعد ذلك بمكة، فرفعهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل في ذلك قوله تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي إثما بخيانتهما وأيمانهما الكاذبة، فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما، يعني مقام الوصيين، من الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم، وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم، وعلى بمعنى في، والأوليان هنا نعت لقوله
أوليان،
وأوليان هنا نعت لقوله فآخران، ففيه جواز نعت المعرفة للنكرة، وهما تثنية الأولى، والأولى هو الأقرب
أولى،
والأولى هو الأقرب. ولما نزلت الآية بانتقال اليمين إلى أولياء الميت، قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان فحلف ودفع الإناء إليهما، وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول: صدق الله ورسوله، أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله وأستغفره. وإنما انتقلت اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين حين وجد الإناء ادعيا أنهما ابتاعاه منه، وهذا الحكم مستمر والله أعلم.
الله أعلم. هكذا وقعت هذه القصة، ولم تزل هذه مشاكل بني آدم، مشاكل الناس في كل الأزمان، رغبة النفوس في المتاع الفاني والتوصل إليه وعدم المبالاة بالحرام وبالحق الغير، هذه مشاكل بني آدم منهم، قائمة كلها مشاكلهم على هذا إلى في مختلف الأحوال بصور متعددة ومتلونة، ومرجعها إلى هذا الشح والرغبة في المتاع الفاني، ولهذا قال: حب الدنيا رأس كل الخطايا، كلها مترتبة عليه. هؤلاء سافروا، واحد مسلم، بديل مولى عمرو بن العاص كان مسلم، ومعه اثنين نصرانيين، منهم سيدنا تميم بن أوس الداري أسلم فيما بعد وكان من خيار الصحابة، ومعه عدي بن بدأ ثاني نصراني ثاني، ولما في الطريق مرض بديل هذا، فأوصى إليهما وكتبه في ورقة جميع ما معه من ملكه، وجعلها وسط بعض المتاع وما هم دارين، وقال لهم: هذه أمتعتي، إذا أنا مت ردوها إلى أهلي. فمات، ولما رجعوا من السفر قدموا المتاع، بس أخذوا واحد شافوا إناء من فضة منقوش بذهب أعجبهم، شلوا تميم وعدي شلوا وردوا الباقي، جاءوا الباقي: هذا حق الميت حكم، بصورة أنهم أدوا الأمانة. فتشوا حصلوا كتاب وسطه في بيان منه الميت رحمه الله بما ترك، ومنه إناء من فضة منقوش بالذهب. ولا فقدوا هذا الإناء، سألهم عنه، ما هذا الذي تركه جناب لكم، ما رأينا شيء ولا شيء، ها؟ فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أصر على الإنكار، قال: أبدا، ما خلف إلا هذا الذي تركه جنابه كل لهم. فأنزل الله الآية، فقالوا لما نزلت الآية: تعاد ميم داري وتميم بن عدي، تميم داري وعدي هذا بن بدأ صاحبه، استحلفهما بعد صلاة العصر عند المنبر، حلفا وخلى سبيلهما. وإذا الإناء ظهر في مكة، باعوه على حد هناك، وظهر الإناء حق الرجال، فرافعوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن عذر على أنهم استحقا إثما، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخر من غيركم، ما أحد عنده مسلمين، عنده الاثنين نصارى ذولا معهم، ما أحد معهم ذو عدل منكم، ما أحد مسلمين الشدة الثانيين هذا، فأشهدهم وآخرين من أجل أنتم ضربتم ردي فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة، حبسهم من بعد الصلاة وحلفهما، حلف وراح، فأقسمان بالله من الله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم بشهادة الله إن إذن لا من الآثمين. طيب، حلف وراح، ظهر لينا، جاءوا الورثة قالوا للنبي: شوف لينا هذا الذي أنكروه ظهر ذا الحين. دعاهم، أنزل الله تعالى: فإن عثر على أنهم استحقا إثمان بخيانتهما وتغييبهم لشيء مما تركه الميت، فآخران يقومان مقامهم ليستحق عليهم، يعني الذي أصحاب الحق الأوليان، يعني الأقربان إلى الميت الأوليان هم الأقرب. فجاء هذا مولاه عمر بن العاص وقام اسمه معه من اسمه المطلب بن أبي وداع سهميا، حلف أن هذا إناء موروثهم، فسلم أمرهم بتسليم إرجاع الإناء وتسليمه لهم. كان سيدنا تميم بعد ما أسلم يقول: صدق الله ورسوله، أنا اللي أخذت الإناء، كنت أستغفر الله وأتوب إليه، أخذنا من تركة الميت وقلنا ما شفنا شيء. بعدين ما شاء الله أسلم، وكان من مناقبه أنه ذكر النبي التحديث عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الدجال وأنه محبوس في جزيرة في البحر إلى أن يأتي وقت خروجه، وأنه مقيد بالسلاسل، وأن عنده دابة دول الجساسة، وأنها تتكلم بلسان عربي. بعد وقع هذا في البحر تكسرت السفينة، سيدنا تميم واحد مود ألقى بهم اللوح إلى الجزيرة هذه، وإذا بهذه الجساسة أقبل تميم الفزع منها اللي كلمتهم، قلت: أنتم من العرب؟ قالت: نعم. قالوا: نعم. من دي؟ قالت: هنا الرجل هو لكم بالأشواق، يريد أن يستفسركم، تعالوا معي ولا تخافوا، وأن أردكم إلى مكان تمر فيه السفن حتى تطلعوا منه. فجاء حصلوا مقيد بالسلاسل وأعور العين، وقالوا: من العرب؟ هل بعث فيكم محمد؟ بعت ولا عدو ما جاني. قالوا نعم خرج محمد من قريش وأين هو لن؟ قالوا في المدينة. سألهم عن نخل بيسين، سألهم عن اسم علامات قرب خروجه، بذكر عاد لا يزال عذاء، وسألهم عن بحيرة طبرية قالوا لا يزال فيها الماء الكثير. قال يوشك أن يذهب ما بحيرة طبرية وأن ينتهي نخل بيسين وبعدها أخرج. ودتهم الدابة الجساسة إلى جهة من الجزيرة تمر عليها السفن، قالت لهم هنا أشيروا إلى سفينة تمر عليكم وروحوا. فأسلم لأنه جاء وقدم إلى المدينة. النبي كان حدثهم عن دجال، فجاهد بنفسه شاهد الدجال، فقال النبي اخبرهم كلهم بما شاهد. ثم خطب مرة فقال حدثني تميم الداري، قال حدثني تميم الداري أنه لقي كذا، فجاب القصة وقالوا وهذا الذي قال النبي أنا حدثنا، فما ما 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 ارتفعش عن التحديث. ورواها صلى الله عليه وسلم عن 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 تميم الداري من حيث مشاهدته له قد علمه الله بها من قبل. ثم كان إذن في مناقبه أنه في خلافة سيدنا عمر كان أقبلت النار من افتكت من جبل وأقبلت نحو المدينة. سيدنا عمر قال أين تميم؟ قال قم رد هذه النار. قال يا أمير المؤمنين كيف ردنا تحرقني؟ قال قم فردها. فحمل العصا وجاء ضرب النار هربت، مشى وراها حتى جاءت إلى الجحر الذي خرجت منه فدخلت فيه ورجع. عرف مكانته وجهده عند الله أن الله بيرد النار على يده فردها على يده عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ورزقنا الله المتابعة لحبيبه المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم وبسندكم الصحيح للإمام يوسف بن إبراهيم الأردبيلي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين نفع الله بكم وعلومه. قال الركن الثالث الإمساك عن المفطرات وهي أنواع. الأول الجماع في أي فرج كان من قبل أو دبر آدمي أو بهيمة وإن لم ينزل. الثاني الاستمناء ولو بلمس وقبلة ومعانقة لا بفكر ونظر ومحادثة واحتلام ولا بضمها مع حائر إلى نفسه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته كراهة تحريم والأولى لغيره الاحتراز. الثالث الاستقاء وإن تحفظ بالتنكس وغيره حتى لم يرجع شيء ولو غلبه القي أو اقتلع النخامة من مخرج الخاي وأسفل ولفظها لم يفطر. ولو صعدت للحلق وعادت فإن أمكنه القذف ولم يقذف أفطر وإن لم يمكنه أو نسي فلا. ولو انصبت من الدماغ إلى الثقبة النافذة إلى أقصى الفم فوق الحلقوم فإن لم يقدر على صرفها ومجها ونسي ونزلت لم يفطر. وإن قدر ولم يفعل أو ارتدت إلى الفم أو ردها إليه وابتلع أفطر. الرابع وصول عين من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح عن قصد مع تذكر الصوم وفي الضبط قيود مشروطة.
ويذكر عدد من الجود في وصول الجوف. هذه الإمساك عن المفطرات المبطلات للصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقولوا فهذه المفطرات أنواع، أكبرها ما تلزم به الكفارة وهو الجماع، فهذا فيه الكفارة العظمى من عتق رقبة أو صوم شهرين متابعين أو طعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب عند الأئمة وعند سيدنا الإمام مالك على التخير، وخير استدل ببعض الروايات فأنه مخير بين واحدة من الثلاث. ومنهم من العلماء أيضا من أوجب الكفارة على كل من تعمد الإفطار، واختلفوا في بعد ذلك، وبعضهم أوجب مد وبعضهم أوجب كفارة اسمه بدنة وبعضهم أوجب كفارة عتق رقبة وما إلى ذلك. ولكن الجمهور على أن هذا يختص لمن أفسد صومه بالجماع في رمضان، واختلفوا في القضاء لرمضان. الجمهور أيضا أنه ما تلزم فيه الكفارة مع الإثم، الإثم يلزم ولكن ما تلزم الكفارة في قضاء رمضان ولا في صوم نذر أو صوم كفارة. وإنما يأثم وعليه القضاء، وإنما تلزم الكفارة هذه لمن أفسد يوم من رمضان في رمضان، وتختص بالرجل أيضا عند الجمهور، وعند قال بعض الأئمة على المرأة كذلك أن تخرج الكفارة، وقال الأكثر أنه لا تلزم إلا الرجل وحده. وفصل بعضهم وقال إن كان اسمه الكفارة بعتق رقبة فوحدة عن الاثنين، وإن كانت بالصوم فعلى كل واحد منهم يصوم، أو كانت بالإطعام فعلى كل واحد منهم أن يطعم. ثم كذلك الاستمناء يبطل الصوم، ولو بلمس أو بقبلة، وإن كان بالفكر أو النظر هذا ما يبطل الصوم، وأن القبلة للصائم لزوجته في نهار رمضان إن كانت تحرك شهوته فحرام عليه، وإن لم تحرك شهوته فجائزة. وذكر أنا قول بعضهم أن الأولى أو الاحتراز منها، وهذا يختلف باختلاف الأحوال من الشباب والشيخوخة ومن قوة الإيمان واليقين والعقل وضعف ذلك. ولهذا يتأكد على من تزوجوا خصوصا قريب رمضان في رمضان أن لا يختليا في منزلهما ما بعد الفجر إلى غروب الشمس، وليبتعد عن الوقوع في المحذور والمكروه. ثم أيضا عليهم مع ذلك القضاء اليوم والتعزير إذا علم الحاكم بهم، وإخراج الكفارة وإمساك بقية اليوم، وإمساك هذا كله يلزم. وقال بعضهم من غير المذاهب الأربعة أنه إذا كفر بالصوم ما عادش عليه قضاء يوم، وقال الأئمة قضاء اليوم مستقل والكفارة مستقلة، صوم شهرين متتابعين. قال صوم شهرين متتابعين تقول على يوم؟ قال اليوم، لأنه قضاء عن اليوم نفسه، أما هذه كفارة قد تكون بالصوم قد تكون بغير الصوم، فما تسقط الكفارة قضاء اليوم. والاستقاء كذلك هو تطلب خروج القي، يحرم على الصائم. قال وإن تحفظ بده نقص ولا خلى شيء يرجع ليه، ما دام تعمد بطل صومه، بخلاف لو غلبه أو غلبه القي ولم يرجع شيء فلا شيء عليه، لما جاء في الحديث من 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 استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، إلى غير ذلك. وذكر أيضا مسألة النخامة، وأنها إذا وصلت إلى الظاهر وهو مخرج الخاء، قال لو اقتلعها من أسفل فهل يعتبر مستقيا؟ قال لا، ما يعتبر مستقيا، اقتلعها من آخر حلقه واخرجها، ما هو مثل المستقي تبطل صومه، لا، إلا إن رجع شيء منها على قول الجمهور. فإذا أخرجها ولفظها لم يفطر، ولو صعدت إلى الحلق وعادت، فإن أمكنه القذف ولم يقذف أفطر، وإلا ما يمكنه نسي فلا. كذلك لو انصبت من الدماغ إلى الثقبة نافذة أقصى الفم الحلقوم، فإن لم يتمكن من إخراجها ولم تصل إلى حد الظاهر فلا يبطل الصوم. وجاء في مذهب سيدنا الإمام مالك أن النخامة مثل الريق، هذا ما تبطل الصوم، وهذا يسع عامة الناس. رزقنا الله إتقان الصوم وقبوله لديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم الصحيح المتصل للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم، إلى أن قال: فصل. فهذه ستة أقسام. القسم الأول تعريف المدعو إليه، وهو شرح معرفة الله تعالى.
رجعت له ولا كيف؟ أنت قد قرأت الفصل الأول والثاني في حصر مقاصد الصوم.
كملنا
الفصل الثالث، قرأت الفصل الثالث. أهلت. لا كيف وقفت فين أنت؟
فصل القسم الأول.
فصل.
فهذه ستة أقسام. القسم الأول تعريف المدعو إليه، وهو شرح معرفة الله تعالى، وذلك هو الكبريت الأحمر. وتشتمل هذه المعرفة على معرفة ذات الحق سبحانه، ومعرفة الصفات، ومعرفة الأفعال. وهذه الثلاثة هي اليواقيت، فإنها أخص فوائد الكبريت الأحمر. وكما أن لليواقيت درجات، فمنها الأحمر والأكهب والأصفر، وبعضها أنفس من بعض، فكذلك هذه المعارف الثلاث ليست على رتبة واحدة، بل أنفسها معرفة الذات، فهو الياقوت الأحمر. ثم تليه معرفة الصفات، وهو الياقوت الأكهب. وتليه معرفة الأفعال، وهو الياقوت الأصفر. وكما أن نفس هذه اليواقيت أجل وأعز وجودا، ولا يظفر به الملوك لعزته إلا باليسير، وقد يظفر بما دونه بالكثير، فكذلك معرفة الذات أضيقها مجالا، وأعسرها مقالا، وأعصاها على الفكر.
وأعسرها إيش؟
وأعسرها مقالا
منالا.
وأعسرها منالا، وأعصاها على الفكر، وأبعدها عن قبول الذكر. ولذلك لا يشتمل القرآن منها إلا على تلويحات وإشارات، ويرجع أكثرها إلى ذكر التقديس المطلق، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكسورة الإخلاص، وإلى التعظيم المطلق، كقوله سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. وأما الصفات فالمجال فيها أفسح، ونطاق النطق فيها أوسع، ولذلك تكثر الآيات المشتملة على ذكر العلم والقدرة والحياة والكلام والحكمة والسمع والبصر وغيرها.
لا إله إلا الله. سواء يقول هذه ستة الأقسام التي ذكرها أنها تعريف المدعو إليه جل جلاله وتعالى في علاه، وتعريف السبيل الموصل إليه، وتعريف حال الواصل إذا وصل إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر لنا أيضا حكاية القرآن لأحوال المجيبين والملبين لدعوة الأنبياء والرسل ما حصلهم، وحكايته لما حل بمعانديهم من المثلات والهلاك والدمار. والثالث تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أخذ الزاد للتزود. فهذه مقاصد القرآن الكريم الستة. أولها التعريف بالمدعو إليه وهو الله سبحانه وتعالى. قال وهو شرح معرفة الله تبارك وتعالى، وهذا الكبريت الأحمر، مثله بالكبريت الأحمر، يكون من أعز شيء يستطيع ملكه الملوك، ونادرا يحصل منه شيء، وهذا عزيز جدا، وهذا أعز شيء يهب لأي مخلوق في الأرض أو في السماء. لا شيء أعز ولا أشرف من معرفة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا قال ولكن هذه المعرفة تشتمل على معرفة ذات الحق وصفات الحق وأفعال الحق، فإذن مراتب. قال الثلاثة هذه معرفة الذات والصفات والأفعال هي الياقوت الأحمر، لأن أخص فوائد الكبريت الأحمر هو الياقوت، ولكن اليواقيت منها الأحمر ومنها الأكهب ومنها الأصفر، بعضها أغلى من بعض، هذا في عالم الحس. واستعار لها هذه المعارف أيضا، قال بعضها أشرف وأعز من بعض، فأولها معرفة الذات، هذا الأمر الأجل والأكبر والأعلى والأفضل. وقال كما أن أنفس هذه اليواقيت أجل وأعز وجودا، ولا تظفر منه الملوك العزة إلا باليسير، وقد تظفر مما دونه بالكثير، كذلك معرفة الذات أضيقها مجالا وعسرها منالا وعصاها على الفكر وأبعدها عن قبول الذكر. وكل ذلك على سبيل التعرف لله. أما الإحاطة فممتنعة ممتنعة 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 أبدا سرمدا على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجنة وجميع الكائنات والعوالم، لا يحيط به محيط جل جلاله. ولهذا أنكر بعضهم معرفة الذات، فكأنه ظن أنها الإحاطة، فالإحاطة هي ممتنعة ومستحيلة للكبار العارفين من النبيين والملائكة ويسيدهم فيضا. الإحاطة مستحيلة، ما يمكن، لا يمكن أن تكون أصلا. ولكن هناك من التعرف الإلهي لخواص عباده ما يسمى بمعرفة الذات، وليس هو بعيد عن الإحاطة، ولكنه خصائص ودقائق مما يجود به الجواد على محبوبيه في كشف الحجب وارتفاع الرتب وتعرفه إليهم سبحانه وتعالى. قال: فكذلك معرفة الذات أبعدها عن قبول الذكر وعن التعبير عنها بأي لغة. قال: ولهذا ما تجد في القرآن الكريم إلا تلويحات وإشارات من معرفة الذات ترجع إلى التقديس والتعظيم والإجلال، مثل قل الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون بجاء السماوات والأرض وأمثال ذلك، إشارة إلى عظمة الإله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يظفر بهذه المعرفة خاصة الخاصة من العباد المقربين، كان المجال أفسح في الصفات، ولذا امتلأ القرآن بالسميع البصير اللطيف الخبير، وذكر كثير من الأوصاف الربانية في كتابه سبحانه وتعالى يتعرف بها إلى خلقه. قال: كثرة الآيات المجتمع ذكر العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والخلق والإيجاد والرزق وما إلى ذلك، فهو سبحانه وتعالى عظيم الصفات ومعرفة الخلق. لكن أوسع منها ما بس يتكلم عنه الفعل، والفعل كل ما سوى الله، السماوات والأرض وما فيها والخلق والروح والجسد والدنيا والآخرة فعل الله، جميع الكائنات. والفكر في هذه أقرب وأقدر عليه عامة أهل العقول أن يفكروا وينظروا أفعاله سبحانه وتعالى وكيف رتبها وكيف قدم وكيف أخر وكيف صور وكيف دبر وكيف رفع وكيف خفض وكيف أسعد وكيف أشقى وكيف أحيا وكيف أمات في هذه الكائنات والموجودات. فهذه المعرفة الأفعال أوسع شيء وأقرب شيء، ولهذا فسرها عنده بالياقوت، ولكنه ما هو الأحمر ولا الأكهب، ولكن الياقوت الأصفر أخف اسمه قيمة، وفوقه الأكهب وفوقه الياقوت الأحمر. وهذه الياقوت أعز ما يستخرج من الكبريت الأحمر. لا إله إلا الله. رزقنا الله نصيبا من معرفته، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، ولا سبيل إلى معرفته إلا بتعرفه جل جلاله. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسندكم المتصل الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه عنكم إلى أن قال: ثم أعلم رحمك الله أن القائمين في نصرة الحق وكف الباطل على مراتب، أولها وأعلاها أن يقوم قاصدا وجه الله وامتثالا لأمر الله راغبا في ثوابه خائفا من عقابه، لا يريد بذلك جزاء من الخلق ولا شكورا. الثانية أن يقوم في ذلك طالبا للعز والصيت والشرف والرياسة، وخوفا من المذمة والمهانة والعار الذي يلحقه بسبب إهماله لهذه المهمات. الثالثة أن يقوم في ذلك طالبا لشيء من مدخول الجهة ومحصولها مع مراعاة الإنصاف والعدل، وينفق منه على نفسه وعلى من يعينه على نصرة الحق، ويكون بالرفق والاقتصاد في مقابلة ما أزاح عنهم من الظلم وما أتاح لهم من العدل وأمان السبل واستمرار الأسباب بسببه. الرابعة
هذا بيجي تفصيلها إن شاء الله في حوال القائمين في نصرة الحق وكف الباطل، وهم على مراتب، والله يرزقنا الإخلاص الوجه ويرزقنا أداء الأمر على ما يحب إنه أكرم الأكرمين. منشد.
فصل في الصوم: وصم لشهر الصوم وانوي لكل يومي قبل طلوع الفجر في كل فرض يجري وللمفطرات الكل فاحذر تاتي كالأكل والجماع هذان بالإجماع والكذب والنميمة والغيبة الذميمة وغيرها مما ورد فيه حديث يعتمد وافطر على الحلال يا طالب الكمال ثم اقتصر في الأكل على الخشن معقلي وقم ليالي الشهر لا سيما آخر عشري فيها ليالي القدر تحرها في الوتر فاعتكف انها اجمع وللمبرات اجمع والصوم غير الواجب يميط كل حاجب له من الثواب اجر بلا حساب فاطلب له وجدا واحرص عليه جدا يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء الثاني والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب وأكشف الكروب وأكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما جزدت وجد كما قد جدت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعفو عنا واختم لنا بالحسنى يا ربي واعفو عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نراي الخلايق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخل وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.
في هذا الدرس يعني درس مبارك لنا كل في حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.